بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. شيخنا حفظكم الله تعالى، لا شك أن منن الله علينا عظيمة، ومن أجلها في هذه الأيام أن أتم الله عز وجل للحجاج حجهم، فوفقهم لحج بيت الله العتيق، وأدوا هذا النسك العظيم وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وهم اليوم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجدها: هذا المسجد العظيم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وإخواننا الحجاج المجتمعون بين أيديكم يرغبون من فضيلتكم أن تحدثوهم عن فضل هذا المسجد العظيم، وعن الأدب الذي يتحلى به المؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الأماكن التي تشرع زيارتها، وقبل ذلك عن الإخلاص في حج بيت الله الحرام، وما الواجب الذي يكون عليه الحاج بعد أداء هذا النسك العظيم، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الحديث عن الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والأماكن التي تزار، نريد الحديث عن الحج. والله عز وجل قد ذكر في كتابه الحج، وبين على أنه كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذه بشارة للمسلم قد قضى عمره هذا الذي مضى ما يقارب 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، ثم من الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والحج إلى هذا البيت الكريم، مسجد الكعبة، الركن الخامس من أركان الإسلام، الذي قال الله عز وجل فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الرسول كما سمعنا: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن نحن الآن نتمنى أن نتصف بهذه الصفة، وهذه الصفة بحيث أن الإنسان يرجع كيوم ولدته أمه لا بد لها من شروط. شروط الحج: أولا الإخلاص لله عز وجل، بأنك لا تقصد بحجك رياء ولا سمعة، لا تريد بأنك إذا رجعت إلى بلادك قالوا: يا حج فلان، يا حج فلان، لا تقصد هذا، لأنك لو قصدت هذا ذهب الحج الذي جئت من أجله. والنية كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت نويت الحج لله عز وجل مخلصا له الدين، وأديت هذه المناسك الطواف والسعي والوقوف بعرفات، اليوم الذي قال الله عز وجل فيه إن الله عز وجل يتجلى لعباده في عرفات ويباهي بالحجاج ملائكة السماء ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعة غبرا، ويقول: انصرفوا مغفورا لكم. فإن شاء الله نكون من هؤلاء الذين انصرفوا مغفورا لهم. إذن علينا أن نحافظ على هذا الحج إذا رجعنا لبلادنا، ونحن قد جئنا تائبين من تلك الذنوب، ونرجو من الله عز وجل أنه قبل توبتنا وأنه محى عنا هذه الذنوب، لا نعود إليها مرة أخرى. يعني إذا كنت في البلاد تتعامل بالربا، وأرجو أن يكون حج الإخوان جميعا أنه ليس من الربا، لأن الربا حرام بنص القرآن، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا قد دخل على الناس بهذه الأساليب التي سميت بالفائدة، يعني 10%, 5%, 1%، هذا ربا صرف. هذا الربا لا يجوز نفقته لا على نفسك ولا على أهلك ولا التصدق منه، فينبغي المسلم أن يكون حجه سليما من هذه الأشياء. نفرض وقعنا في مثل هذه الأشياء، فحال الإنسان أن يتوب، وباب التوبة مفتوح. فإذا كنت تتعامل بهذه المعاملة يجب عليك أن تقلع عنها ولا ترجع تعمل مثل ما كنت تعمل سابقا. الأمر الآخر، إذا كنت قبل ما تأتي للحج والإنسان ليس معصوم من الخطأ، تتعامل بالرشوة، تتعامل بالغش مع الناس، يعني تتكلم في جيرانك، ينبغي لك أن تقلع عن هذه الأشياء وألا تعود إليها مرة أخرى. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن هذا اللسان الذي منحه الله عز وجل للإنسان هو الذي يريده المهالك، ولهذا لما سئل قال عليك بهذا، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال له معاذ أو غيره من الصحابة أو آخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، هو معاذ السائل، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. حصائد اللسان يعني الكذب والغيبة والنميمة، ينبغي الإنسان أن يتجنبها. إذا كنا نقع قبل هذا الوقت في مثل هذه الأشياء، فعلينا أن نتوب وألا نعود إليها مرة أخرى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن قضية النميمة وقضية الغيبة، وقال عن الرجلين مر بقبرين فقال أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، ثم ذكر أن أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة والآخر لا يتنزه عن بوله، يعني هو ليس كبير في عرف الناس، يجلسون مجلسا من المجالس يتحدثون، يمكن يمر على جيرانهم جميعا، فلان فيه، لأنها سهلة، أمور سهلة، يشرب شاهي ويتكلم في أعراض الناس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بكبير بمعنى في عرف الناس، ثم أخبر أنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار، لا يعذب بالنار إلا على الكبير. إذن ينبغي الإنسان يتجنب هذه العادة إذا كان قد وقع فيها ولا يسلم منها إلا القليل. التنزه من البول، أحدهما لا يتنزه من بوله، يعني لا يبالي بالنجاسة، يدخل الحمام وما يهمه، قطرات بول تسير عليه يقول يغسلها، هذا ما يصلح. إذا كان في الفضاء يمكن يستقبل الهواء ويبول والهواء يأخذ البول ورش بها عليه، فينبغي الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأشياء. إذن إذا كنا قد عملنا مثل هذه الأعمال فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل، ونرجو الله عز وجل أنه قبل حجنا، وما يريد من الإنسان أن يرجع ويأخذ له صورة عملها في هذا المسجد أو عملها في عرفات أو عملها أمام الكعبة ويعمل لها برواز ويأتي يعلقها في المجلس، فإذا جاء الزوار الذين يهنونه بالقدوم يهنونه بالحج كأنه يقول انظروا ماذا صنعت، انظروا ماذا صنعت. إذا كانت هذه الصورة معلقة في المجلس معنى هذا فيه رياء، والرياء قد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحبط العمل الذي يقع فيه. الرياء نوع من الشرك لكنه لا يحبط جميع الأعمال، الله يقول إن أشركت ليحبطن عملك، والشرك يحبط جميع الأعمال، وأما هذا رياء يحبط العمل الذي يقع فيه. مثلا الإنسان يصلي ولما يشاهد إنسان فيحسن من صلاته، يطيل في القيام وفي الركوع وفي السجود من أجل ذاك الرجل الذي شاهده، فإذا كان هذا عمله فهذا العمل يحبط عليه، هذا العمل يحبط عليه هذه الصلاة التي وقع فيها هذا الرياء. وكذلك الحج، يخشى على الإنسان أنه إذا رأى بحجه أن يحبط عليه، فينبغي المسلم أن يتجنب هذا. إذا كان عندنا نيات الآن أننا راجعين بهذه الصور ونريد نعلقها في مجالسنا، ينبغي لنا أن نتجنبها. ولا ينبغي مثل هذا العمل. إذن الحج لابد أن يكون لله خالصا، وكل عمل يكون خالص لله عز وجل هو الذي يثاب عليه الإنسان. أي عمل تعمله خالصا لوجه الله هو الذي تثاب عليه، لأن الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نحن حججنا إن شاء الله مخلصين لله. سمعنا الحديث الذي ذكره الأخ، وهو قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا يشد الإنسان رحله من بلد لبلد يريد الثواب يريد الأجر من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن في هذه الدنيا كلها. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. المسجد الأول مسجد الكعبة الذي ذهبنا إليه للحج، وهو قبلة المسلمين، الصلاة فيه 100,000 صلاة، فهذا المسجد هو الذي يشد له الرحل. المسجد الثاني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نحن فيه الآن، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في هذا المسجد تعدل 1,000 صلاة، يعني أجرها وثوابها أجر 1,000 صلاة فيما سواه. تصلي في بلدك، في مسجدك، في المساجد اللي خارج هذا المسجد في نفس المدينة، إذا صليت هناك 1,000 صلاة وتصلي هنا، الأجر الذي تحصل لصلاة الواحدة هنا يعدل تلك الصلاة جميعا. إذا نحن لما نكون هنا نكثر من الصلاة في المسجد، نكثر من النوافل في المسجد، لأن الرسول ما حدد قال فريضة، وإنما قال صلاة في مسجدي، صلاة أي صلاة كانت، فعلى المسلم أن يكثر من الصلاة في المسجد. كثير من الإخوان يضيعون أوقاتهم في القيل والقال، يتجمعون ويتحدثون سنسوي سنصنع إذا رجعنا نعمل كذا وكذا، هذا الكلام ما يفوت. أنت إذا انتهيت من الصلاة وانتهيت من المسجد هذه الفترة القصيرة، بعد ذلك أرجع وتكلم في دنياك. والله عز وجل أعطانا يعني ممكن نقول 21 ساعة، الليل والنهار 24 ساعة. الصلاة كم تأخذ منا؟ كلها يمكن لو جمعناها ما تأخذ منا ساعة ساعتين، وبقية الأعمال لنا كلها في هذه الدنيا. فيجب على المسلم أنه إذا جاء لهذا المسجد أو في بلاده، إذا ذهب للمسجد في بلاده، بدل ما يتحدث في الدنيا في داخل المسجد يقرأ القرآن، يسبح، يكبر، يحمد الله عز وجل، بدل الحديث الذي سيكون بعد ذلك الوقت كله له. فينبغي لنا إذا جئنا لهذا المسجد أن نكثر من الصلاة فيه، لأن الصلاة فيه 1,000 صلاة. بعد هذا فيه الزيارة، الاستلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نبين لكم على أن الزيارة مشروعة، الممنوع هو القصد، السفر من بلد إلى بلد، يعني شد الرحل من أجل الزيارة للقبر الفلاني للولي الفلاني، هذا كله لا يجوز. وإنما شديت رحلك لهذا المسجد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. والعلماء الصحابة أنفسهم عرفوا ذلك بأنه لا يشد الرحل لأي بلد من البلدان من أجل طلب الثواب إلا إلى هذه 3 المساجد. وقد ذكرت للطلاب يعني قصة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يحرص على الأعمال الخيرية أكثر من غيره، أنه سافر من هنا إلى الطور، سافر من المدينة إلى الطور، ظنا منه على أنه حينما قرأ أن الله عز وجل كلم موسى على الطور أن في الطور فضلا، فسافر ثم رجع، قابله صحابي وهو داخل المدينة، صحابي يسمى أبو بصير، قابله وهو داخل المدينة شايف أنه جاء من سفر، فقال له من أين؟ يقوله من أين؟ قال من الطور. نسمع ماذا قاله الصحابي الآخر، قال لو علمت لم تذهب، لو علمت يعني قبل أن تسافر لم تذهب. فقال ولماذا؟ قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر الكعبة، مسجد الكعبة، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. إذا لا يجوز أن نذهب إلى العيدروس إلى البدوي إلى فلان إلى فلان، كل هذه القبور الموجودة والمشاهد الموجودة لا يجوز الذهاب إليها من أجل طلب الثواب، لأنه لا يجوز وهذا ممنوع شرعا. فينبغي المسلم أن يعلم على أن زيارته لهذا المسجد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، وذكر منها هذا المسجد. حينما تأتي المسجد وتدخل ماذا تصنع؟ تدعو بدعاء الدخول للمسجد، ثم تصلي تحية المسجد. إن جيت والناس يصلون تصلي معهم، جيت في غير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد ركعتين، وبعد أن تصلي تحية المسجد لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام للسلام عليه. بعدما تصلي تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تزيد من الأشياء التي عملها الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام المشروع ما يحتاج لمزور يجيب لك دعاء ولا شيء، أنت بنفسك تأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأريد أن أنبه إخواني الذين جاءوا من الخارج أن فيه مساجد في بعض البلدان فيها قبور يدفنون فيها، رجل يعني عالم ولا سموه شيخ ولا ولي ولا طريق صاحب طريق، إذا توفي يدفنوا في المسجد. ما هو الدليل على هذا؟ يقولون انظروا مسجد الرسول، قبر الرسول في المسجد، وأبو بكر في المسجد، وعمر في المسجد، يلبسون على الناس بمثل هذا. فأريد أن أذكركم بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في مسجده، بل قال عليه الصلاة والسلام في حال وفاته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في بيته، ما توفي في المسجد. فلما توفي في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها اختلف الصحابة أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا أين ندفن الرسول؟ هل نعيد لمكة إلى الشام حيث الأنبياء؟ ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن الرسول مات في حجرته، مات في بيته، ماذا صنعوا؟ المكان الذي توفي فيه حفروا له في هذا المكان ودفنوه فيه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، لأن المسجد والتوسعة ما جاءت إلا فيما بعد. لما توفي أبو بكر دفن أيضا معه في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، عندما طعن وسقوه اللبن وتبين على أنه ميت، يعني يطلع اللبن من الطعنة، أرسل ولده عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستأذن منها أن يدفن مع صاحبيه. من هما صاحبه؟ الرسول وأبو بكر. فجاء وهي تبكي، هي في بيتها والمسجد ملاصق في البيت، فسمعت المشكلة التي صارت من هذا المجرم المجوسي، وطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الطعنات، بل السكين حقه حدده وسقاه بالسم، ومن الجانبين المقبض في الوسط، وهنا السكين وهنا سكين، هذا السكين صار يطعن به في الموجودين يمينا ويسارا حتى قتل 12 شخصا. ثم بعد ذلك لما رمى عليه أحد الموجودين برنسه ذبح نفسه، قتل نفسه حتى لا يعرف يعني من أين هذا التخطيط وهذا التدبير. يعني الشاهد أنه لما أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها جاء وهي تبكي فقال له عمر قل لها عمر يسلم عليك، ما تقول أمير المؤمنين، لست الآن بأمير، قل لها عمر يسلم عليك ويستأذن أن يدفن مع صاحبه، فإن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن اذهبي بي إلى البقيع. فلما جاء عبد الله بن عمر إليها وسلم عليها وبلغها هذه الرسالة قالت كنت أريده لنفسي والآن أؤثر به عمر. فلما رجع عبد الله بن عمر إلى أبيه أخبره، فلما أخبره فرح بهذا، ولكنه قال له أيضا إذا حملتموني على النعش وصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، قد يكون نوع من الحياة، ولكن إذا مت ربما يتغير الوضع، استأذنوا مرة أخرى. فلما جاءوا استأذنوا أذنت. إذن أنا أقول لإخواني الحجاج الذين جاءوا من تلك البلدان التي فيها قبور في المساجد، إذا سمعتم من أولئك يقولون قبر الرسول في المسجد قولوا له كذبت، قولوا له كذبت بالصريح، لأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في مسجده، وأبو بكر وعمر جميعا كلهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالحديث الصريح الذي رواه أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا تجوز ولا تصح. الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلي لصاحب القبر ولا تصلي إلى القبر. إذا كان القبر هذا موجود في المسجد ما هو الحكم؟ العلماء بيّنوا هذا، قالوا الحكم إن كان المسجد مبني ثم دفن فيه، يعني جيء بهذا الرجل ودفنه في المسجد الموجود، هذا القبر ينبش ويخرج ويكون مع المسلمين في المقبرة، المقبرة التي خارج المسجد، هذا الرجل الذي دفن في داخل المسجد ينبش من هذا القبر من قبره ويكون مع المسلمين في المقبرة. إذا كان الذين بنوا المسجد بنوا المسجد على قبر، القبر موجود وهم بنوا عليه، المعتدي من هو الآن؟ المعتدي المسجد. إذن المسجد هذا يهدم والقبر يبقى مكانه ويعملون لهم مسجد في مكان آخر، هذه أقوال العلماء أهل السنة والجماعة في مثل هذا. إن دفن الميت في القبر فيخرج ويكون في المقبرة، وإن بني المسجد على القبر فالمسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه، لأنه اعتداء على القبر، اعتديتم عليه وهو في هذا المكان. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن الصلاة في هذه المساجد لا ينبغي. الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، إذن الدنيا واسعة، بدل ما تخليه في المسجد خليه مع المسلمين وحسابه على الله، سواء كان سيد كان ولي كان بأي صورة من الصور ينبغي أن يكون مع المسلمين. إذن نحن إذا سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ماذا نصنع بعد ذلك؟ نرجع للمسجد، في أي مكان تيسر لك تجلس في المسجد وتصلي فيه. الإخوان يتحدثون عن الروضة، الروضة الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، من تمكن وصلى فيها هذا طيب، لكن إذا لم يتمكن ولم يستطع يصلي فيها فيصلي في المسجد في أي مكان، في أي مكان في المسجد، الصلاة بألف صلاة. صلاة الفريضة كل العلماء من زمن الصحابة والتابعين بعدهم يتقدمون في صلاة الفريضة إلى الصفوف الأولى ولا يصلون في الروضة، هم يصلون في الروضة، يعني ما يقول أنا أصلي في الروضة ويترك الصفوف الأولى فاضية، وإنما يبدون بالصفوف الأولى، إذا بقي وصار في الروضة هذا لا شيء فيه. فالشاهد من هذا على أن الروضة هي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول فيها، إن تمكنت تصلي فيها الحمد لله، وإن لم تتمكن فهذه المشادة وهذه المزاحمة وهذا الصياح لا يجوز رفع الصوت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالرسول محترم حيا وميتا، فلا يجوز لأحد أن يرفع صوته عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون ذلك. وحينما نزلت هذه الآية وكان رجل بطبيعته أن صوته مرتفع جلس يبكي في بيته، ورسول عليه الصلاة والسلام من سنته أنه يتفقد أصحابه، وهذه السنة متروكة عندنا، يتفقد أصحابه. إذا تأخر فلان عن الصلاة يسأل عنه، هل هو مريض حتى يزار أو مسافر حتى يعرف أنه مسافر. فذاك الرجل الذي تأخر عن صلاة الجماعة سأل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبروه على أنه ليس مريضا ولا مسافر. ولماذا؟ قال يقول: أحبط عمله، لأن هذه الآية نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول صوته بطبيعة الحال مرتفع، فإذا جاء يتكلم عندك صوته أعلى من صوتك. يعني شوفوا الصحابة رضوان الله عليهم الذين يحرصون على دينهم وعلى عقيدتهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهو يقول: أنا عملي أحبط لأن طبيعتي لما أتكلم صوتي مرتفع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، إنما هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا، بل هذه طبيعته، طبيعته إذا تكلم صوته مرتفع. فالشاهد لا يجوز لنا أن نرفع أصواتنا في الحجرة، عند الحجرة يعني في الروضة، ورفع الأصوات هذا لا ينبغي، وإنما يسلم الإنسان بأدب واحترام، وينبغي له أن لا يرفع صوته. إذا أراد أن يدعو بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه يتجه إلى القبلة، ما يتجه إلى القبر، يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو الله بما شاء، يدعو الله بما شاء من أعمال الخير. إذن أنت الذي تعمله أنك تأتي تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام، تسلم على صاحبيه، إذا أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر. هذه السنة التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها، وأن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، ثم نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل صلى على رسوله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الصلاة عليه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما، ما هو نجلس حتى يأتي الموعد اللي يسموه المولد ونجتمع ونعمل الأكل هذا ونصلي ونأتي بالقصائد التي فيها الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تصلي وتسلم عليه دائما. وكلنا نعلم على أن الله عز وجل قد ربطنا برسوله عليه الصلاة والسلام. أنت ما تصلي فريضة ولا تصلي نافلة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أنت تقرأ التحيات، ما هو في التحيات؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما تصلي فريضة ولا نافلة إلا وأنت تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز العودة والتردد. لأن في حديث زين العابدين حينما رأى رجلا يتردد على الحجرة فقال له: لماذا؟ أنا أحدثك حديثا عن أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الصلاة إذا كان لا تبلغ الرسول إلا لمن حضر فهذا فيه تضييق في هذا الإسلام، والإسلام سمح، هل العالم كلهم يستطيعون يأتون إلى المدينة حتى يسلمون على الرسول؟ لا يستطيعون. إذن فيه ملائكة سياحين كلفهم الله بإبلاغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليك إلا أن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. ولهذا قال الرسول هذا الحديث: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنت فصلاتك وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك ملائكة يبلغون هذا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يمكن كثير منكم الآن لما جاءوا يودعوهم عند السفر قالوا لكم سلمونا على الرسول، يعني كثير منكم معهم رسالة سلمونا على الرسول. هو لو سلم هناك على الرسول سلامه سيصل مباشرة، أنت قد تنسى وقد تموت وهو يحرم نفسه من هذا الأجر. إذن ما يحتاج هذه الرسالة. لما يأتي واحد يرسل معك بهذه الرسالة قل له: يا أخي أنت صلي وسلم عليه وفي ملائكة يأخذون سلامك مباشرة ويذهبون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: ما أنت بالأندلس إلا سواء. يعني واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تصلي على الرسول هذه الصلاة تبلغ الرسول، واحد في الأندلس يصلي على الرسول صلاته تبلغ الرسول، لا فرق بينك وبينه. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكثر من الصلاة في هذا المسجد. الحديث هذا فيه كلمات: قال: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو التردد، يعني يوم الجمعة عيد أسبوعي، وعيد الأضحى عيد سنوي، وكذلك عيد الفطر. فهو يقول: لا تجعلوا قبري عيدا تترددون عليه، أنتم تريدون الصلاة علي فصلوا علي في أماكنكم، لا تجعلوا بيوتكم قبور ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. القبور هي التي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها الصلاة. فيقول: لا تجعل بيتك مثل المقبرة لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل. يعني النوافل تصليها في البيت وتقرأ القرآن في البيت، لا تجعل بيتك مثل المقبرة. لماذا المقبرة؟ المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. سنأتي الآن للسلام على أصحاب المقابر، كيف نقول؟ ماذا نصنع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع للصحابة الذين يحرصون على دينهم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث بالإسلام ودعا الناس إلى الإسلام نهاهم لأنهم كانوا يذهبون للمقابر ويطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، انتصار على الأعداء، شفاء المريض، كانوا هكذا يعملون. فالرسول نهاهم نهيا قاطعا. بعدما عرفوا الإسلام وعرفوا أن هذه الأعمال تنقض الإسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. اسمعوا كلام الرسول والرد وما قاله الصحابة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ الصحابة سألوا: ماذا نقول؟ نسمع الزيارة المشروعة. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هم الآن في حاجة إلى دعائك، وأنت ما زلت على قيد الحياة تطلب لنفسك. هم ماتوا وانقطعت أعمالهم. المغرب صلينا على جنائز، هذه الجنائز ذهب بها للبقيع للمقبرة، انقطعت أعمالهم، لم يبقى لهم إلا دعاءنا. إذن أنت لما تذهب إلى المقبرة تدعو لهم، لأن أعمالهم انقطعت، ما تطلب منهم شيئا، لأنهم لا يملكون شيئا الآن. بعدما يتوفى الإنسان لا يملك شيء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. إذن أنت تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم. ما في فاتحة يقولون نقرأ الفاتحة، الفاتحة هو الدعاء، تدعو للموتى بالمغفرة والرحمة. ثم قال الرسول: إنها تذكركم الآخرة. أيش معنى تذكرنا الآخرة؟ يعني كل واحد منا يعلم أنه سيموت، ما أحد يقول أنه سيبقى إلى الأبد، لكنه ينسى فيعامل جيرانه وأهله المعاملة السيئة، إذا ذهب للمقبرة وجد جاره الذي كان يتخاصم معه وكذلك أبوه وابنه وجيرانه جميعا اللي كان يعرفهم كلهم انتقلوا للمقبرة هنا، يعرف أنه في يوم من الأيام سيأتي، يعني حينما ينتهي أجله سيأتي هنا فيرجع فيعمل الأعمال الصالحة. هذا معناه تذكركم الآخرة، يعني تتذكرون الموت وأنكم ستموتون مثل ما ماتوا، فتدعون لأنفسكم تعملون الأعمال الصالحة التي تنفعكم بعد موتكم. إذن هذه الزيارة المشروعة لأهل البقيع وللمقابر في بلادنا، يعني في بلادنا التي جئنا منها نزور أصحاب المقابر وندعو لهم هذا الدعاء. يعني الزيارة مشروعة ليس ممنوعة، والذين يدعون على أن بعض العلماء هنا يمنعون زيارة المقابر هذا افتراء وليس بصحيح، وإنما الزيارة مشروعة للمقابر في كل مكان. ما هي الزيارة المشروعة؟ الذي سمعته تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم، أما كانك تأتي تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله فهذا لا يجوز لا هنا ولا هناك، لا من أبي بكر ولا من عمر ولا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من أي واحد، وإنما تأدي وتدعو لهم وتستغفر لهم وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا. هذه هي الزيارة المشروعة، فينبغي لنا أن نعملها في بلادنا ونذكر إخواننا بأن هذه هي الزيارة المشروعة، نأتي ندعو لهم ونستغفر لهم ونتذكر بأننا سنموت مثل ما ماتوا. الأماكن الأخرى التي تزار في المدينة كما ذكر الأخ البقيع الذي سمعتم الآن الحديث عنه، هذا البقيع دفن فيه عدد من الصحابة ولا زال أهل المدينة يدفنون فيه إلى هذه الساعة، الذين صلينا عليهم صلاة المغرب ذهب بهم إلى البقيع. إذن تأتي تزورهم وتسلم عليهم وتدعو لهم هذا الدعاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي المسلم أن يعملها. في مكان آخر وهو شهداء أحد، حمزة ومن معه، إذا نذهب إليهم نزورهم وندعو لهم بهذا الدعاء. المكان الآخر الذي يزار أيضا مسجد قباء، ومسجد قباء الصلاة فيه ركعتين تعدل أجر عمره. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه كل سبت، يعني كل أسبوع، مو شرط يوم السبت، كل أسبوع يذهب إلى هذا المسجد ويصلي فيه ركعتين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه من توضأ في بيته وذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. يعني ليست عمرة بمعنى أنك تكتفي بالمسجد وخلاص اعتمرت، لا، العمرة بشروطها، وأنتم قد اعتمرتم، قد ذهبتم طفتم وسعيتم فكيتم الإحرام وأكملتم الحج، لكن الصلاة في هذا المسجد ركعتين تعدل أجر عمره. هذه الأماكن التي ينبغي للحاج للزائر أن يزورها وأن يعمل هذه الأعمال فيها. في شيء عندنا؟
أحسن إليكم، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. أحسن إليكم، هذا السائل يقول: نود من فضيلتكم توضيح كيفية إحاطة الجدران بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حماه الله بأن يتخذه الناس وثنا يعبد من دون الله، جزاكم الله خيرا.
الجدران، أنتم الآن لما تذهبوا إلى نفس الزيارة عندكم الروضة وعندكم الجدار هذا الموجود، الجدار هذا الموجود عند الروضة والجدار الجنوبي أيضا والشرقي والشمالي، هذه كلها محيطة ببيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، الحجر التسع، فهذه محاطة بهذه الجدران، وعملوا احتياطات عندما عملوا هذه الأشياء، وكنا دائما نأتي بصورة، وهذه الصورة فيها توضيح بحيث أنهم عملوا الجدران المحيطة هذه وعملوا هذا المثلث، يعني مثل الزاوية هذه، ما تسمون الجماعة أهل الجغرافيا؟ يعني الجهة الشمالية، الجهة الشمالية الذي يصلي لها لا يمكن أن يستقبل القبر، لأنه يصلي أمام زاوية مثل هذه الزاوية الصغيرة، والجدران موجودة ثلاثة، واحد بعد واحد، واحد بعد واحد، كلها عملوا احتياطات. والإنسان ينبغي له أن تكون قضية قضية النية وقضية القصد. أنت تصلي في المسجد ما تريد تصلي للقبر، وإنما تصلي لله عز وجل وتتجه إلى القبلة. هذه الجدران كلها عملوا احتياط على أساس لا يكون الإنسان قاصد القبر ومتجه إلى القبر ويصلي إلى القبر، لأن الرسول قال لا تصلوا للقبور ولا إليها. نعم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: من غادر من مزدلفة بعد منتصف الليل وقبل صلاة الفجر وليس هو من الضعفة، هل عليه فدية؟ جزاكم الله خيرا.
الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن مزدلفة من المشاعر، وأمر الناس أن يبقوا في الكعف في عرفات إلى غروب الشمس، ثم يدفعون منها إلى مزدلفة. ولهذا لما قال له أسامة أو غيره الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، يعني الشمس غربت لكن صلاة المغرب تؤخر حتى تصلى في مزدلفة. ومزدلفة لها حدود، وبحمد الله الحكومة قد اجتهدت في هذا الجانب، فيه علامات موجودة ومكتوب باللغات المختلفة أيضا، فالحاج إذا قصر هو قصر في نفسه. يعني عرفات لها حدود، إذا وقفت خارج الحد هذا، خارج عرفة، ما لك حج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، يعني هذا العمود وراء عرفة، إذا وقفت بجوار هذا العمود حتى غروب الشمس ما لك حج، فلا بد تقف في هذا المكان، لأن هذه أمور توقيفية من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحج عرفة، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يقف في عرفة. طيب إذا انصرفت من عرفة تنصرف إلى مزدلفة، الطريق أمامك فيها لوحات، أمامك مزدلفة، أمامك مزدلفة، فينبغي للإنسان أنه إذا وصل مزدلفة يعمل كما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو البدء بصلاة المغرب مباشرة، يؤذن ثم يصلي المغرب، ثم بعد ذلك يقيم ويصلي العشاء ركعتين، يعني المغرب ثلاث ركعات لا يقصر، والعشاء ركعتين، ولو صلى صلاة الوتر واحدة هذا جائز، لأن الرسول لم يترك صلاة الوتر لا حضرا ولا سفرا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس أن يبيتوا في مزدلفة، ولم يأذن إلا للضعفة ولمن يكون معهم. إنسان عنده ضعفة، يعني نساء وأولاد، ما يستطيع يذهبون بأنفسهم، وأنت قوي إذن أنت تذهب بهم، لكن متى؟ بعد منتصف الليل. ولهذا كانوا يحددون بعد غروب القمر في تلك الليلة، ليلة 11، يذهبون وينزلون. الآن في كلام كثير من الناس يمرون ولا يقفون، ويدعون على أصحاب السيارات أنهم ما رضوا يوقفوا لهم، وهذه الدعوة باطلة، لأن أصحاب السيارات لا يمكن أن يتجاوز إلا حينما يختلف هؤلاء الركاب في السيارة، السيارة فيها 60-70 راكب، هذا يقول نمشي وهذا يقول ننزل، هو مع الماشي لأنه يريد أتي مشوار ثاني، لكن لو قالوا توكل على الله ما يقدر أروح. ثم هو العسكر ما يمنعه من الوقوف، يمنعه من الوقوف في الشارع اللي يسد الطريق على الناس، لكن إذا انصرف إلى جانب يمين أو يسار ما حد يمنعه، كل الناس في مزدلفة. ينبغي للإنسان حينما يتعب من بلاده، ترك أهله وماله وأولاده، أن يسأل ماذا يصنع في الحج. أي واحد منا يريد يفتح له متجر يروح يسأل الناس اللي يشتغلون، أنا أريد أعمل كذا وكذا، ماذا أصنع في الدنيا؟ طيب أنت جاي للدين، اسأل يا أخي، اسألهم ماذا تصنع. فكونه يقول يصل يكف في هذا ما يصلح هذا، فينبغي للإنسان أن يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول وغيره بقوا في مزدلفة إلى صلوا صلاة الفجر، بل وأسفروا واتجهوا للقبلة يدعون، ثم بعد ذلك انصرفوا. هذا الذي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام. أذن للضعفة، أذن للسقاة، أذن للرعاة، ومثلهم أصحاب المستوصفات الأطباء الذين يساعدون المرضى، هذا إذن عندهم من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا ذلك فلم يأذن لهم. هذا الرجل يقول خرج هذا يسوى، لكن جلس في مزدلفة
منتصف الليل وانصرف.
انصرف يعني جاهل ولا عالم؟ على كل حال هو مثل غيره الذي عمل هذا العمل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من ترك نسكا فعليه دم. إذا كان يريد احتاط لنفسه فيعمل، إذا كان يريد أن احتاط لنفسه فيعمل هذا. نعم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في ساحات المسجد النبوي، وهل لها نفس الأجر في داخل البنيان؟ جزاكم الله خيرا.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا. هذه الساحات الموجودة هي الآن حكمها حكم المسجد، لأنها ليست يعني طرق للناس، وليست سيارات فيها ولا شيء، وإذا كانت الصفوف متصلة هذا يكون أولى. لكن أنا أعتقد أن كثير من الحجاج وكما نشاهدهم أنهم يجلسون من أجل البراد والتفسح، والمسجد فاضي ما يدخلون المسجد. فالشخص الذي يجد مكان في المسجد ويصلي برا هذا الحقيقة ما له هذا الأجر. الأجر للشخص الذي يحاول قدر ما يستطيع ولم يتمكن، فإذا لم يتمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان يجلس هكذا والمسجد فاضي موجود ما يدخل فيه هذا الحقيقة ما يصلح، بل وبعضهم يروح يصلي أمام الإمام، يتقدم قدام الإمام يصلون، فهذا الحقيقة لا ينبغي. فالشاهد من هذا أن الساحات هذه هي الأصل في الآن كما تعرفون. هذا السور الموجود هذا ما فيه يعني للسيارات هذا حكم المسجد. إن تحصل الإنسان على مكان في المسجد وتركه وذهب هناك هذا الله أعلم أنه لن يحصل هذا الأجر. أما إذا اجتهد ولم يجد مكانا في المسجد وصلى نرجو الله له أن يحصل هذا الأجر. الأجر ما هو عندي، الأجر عند الله عز وجل. نعم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، والبعض يضع يده اليمنى على اليسرى عند السلام، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
السؤال ينقسم إلى قسمين الآن. إنسان يضع يده اليمنى على الأسرى ويستقبل القبر عند القبر أو من بعيد، هذا الوضع ما هو إلا في الصلاة. أنت تصلي تخضع بين يدي الله عز وجل وتعمل هذا الخضوع وتعمل مثل هذا العمل. إنسان يعمل من هنا مثل هذا العمل هذا لا يجوز له مطلقا، وأخشى أنه يؤثم على مثل هذا العمل الذي يعمله. أما الشطر الثاني إيش؟
السلام من بعيد.
السلام من بعيد، أما السلام من بعيد هذا جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني تصلي عليه وأنت في أي مكان. إذا كان السلام ما يبلغ الرسول إلا لمن حضر، ما كل المسلمين يستطيعون يحضرون إلى المدينة، وإنما يصلي الإنسان ويسلم عليه وهو في مكانه. ولهذا ذكرتكم المثل الذي ذكره العلماء، قالوا: ما أنت من بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا، أنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، وهذا يصلي ويسلم عليه، سلامكم كل واحد، لأن فيه ملائكة سياحين كلفوا بنقل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: البعض يستدل بقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
نعم.
يستدلون به للدلالة على جواز طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يرد على هذا القول؟ جزاكم الله خيرا.
هذا القول أما في حياة الرسول فهذا هو الذي يجوز، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يأتون إلى الرسول ويطلبون منه وهو يستغفر لهم. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عن صحابي أنه عمل مثل هذا العمل، ونذكر لكم القصة التي في صلاة الاستسقاء وهي في صحيح البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة في هذا المسجد، فدخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء وطلب من الله عز وجل السقيا، وفي نفس اللحظة طلعت سحابة صغيرة كما يقول العلماء في الحديث خلف الجبل سلع هذا الذي على يميننا مثل الترس، ثم ارتوعت للسماء، ثم نزلت الأمطار والرسول ما زال في المسجد. خرج الرسول ومن معه والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني أما ذاك الرجل أو غيره دخل المسجد وقال: يا رسول الله، خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. تعرفون الديار والبيوت في ذاك الوقت كيف كان وضعها، فالشاهد كثرة الأمطار يعني خربت الديار، فطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفعها، أن يطلب من الله عز وجل أن يصرفها عنهم. الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال، اسمعوا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، وتفرقت السحب وطلعت الشمس، وطلع الناس يمشون في الشمس، والأمطار على الجبال وعلى الآكام والأماكن التي ينبت فيها الشجر، لأن أحوال الناس في ذاك الوقت كما تعرفون لما قال هلكت العيال وجاع العيال وهلكت الأموال وجاعت العيال، الأموال الإبل والغنم والبقر في ذاك الوقت عندهم، والعيال يعني لما هلكت هذه المواشي مساكين جاعوا. فالشاهد من هذا على أن الدعاء أي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا طلبوا منه في حال حياته. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب الناس مجاعة وقحط وتأخرت الأمطار حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت حتى صارت مثل الرماد كأنها احترقت بنار. فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء التي هي سنة، فصلى بهم رضي الله عنه وأرضاه، الصحابة متوافرون، صلى بهم، وبعد أن انتهى من صلاته قال، نسمع كلامه، قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله. اسمعوا الكلام هذا: اللهم كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار. طيب، عمر بن الخطاب يعلم على أن الرسول أفضل من الناس جميعا ولا ما يعلم هذا؟ بل هو لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث صحيح البخاري، قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. إذن لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز أن يستغاث به بعد وفاته، لماذا يعدل إلى العباس ويترك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني ينبغي لنا أن يكون عندنا فقه في دين الله عز وجل. الصحابة متوافرون جميعا وكلهم مجمعون ويعلمون على أن الرسول أفضل من العباس ومن غيره من الخلق جميعا، لكن هذا لا يجوز، هذا شرع شريعة. إذن عمر بن الخطاب عدل وقال للعباس: قم ادعو الله، بل بهذا التعبير: كنا نتوسل برسول الله، مثل ما عرفنا في القصة الأولى، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام ودع الله له. هذا الذي يستدل بهذه الآية هذا مخالف لما عمله الصحابة رضوان الله عليهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. في حال حياته لما يأتون عنده يطلبون منه أن يستغفر لهم، والله عز وجل يسمع دعاءه ويقبل دعاءه ويغفر لهم. أما بعد وفاته لم يعمل أحد من الصحابة شيئا من هذا. نعم،
أحسن عليكم. هذا السائل يقول: هل يلزم الحاج أن يزور مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكتمل حجه؟ وهل صح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثم من حج ولم يزر المسجد النبوي كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ جزاكم الله خيرا.
أولا هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مكذوب على رسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل هذا في هذا الحديث. الأمر الثاني أنه لا ارتباط بين الزيارة والحج. الزيارة لك السنة كلها تزور المسجد هذا، وأما الحج ففي السنة يوم واحد. الحج في السنة يوم واحد، إذا فاتك هذا اليوم فاتك الحج. إذن ما في ارتباط بين الزيارة وبين الحج. لكن الإنسان الذي يتعب من بلاده وجاي للحج قد لا يتيسر له أن يعود مرة أخرى ويزور المسجد، فيجمع بين الأمرين، وهذا شيء طيب وهذا من فضل الله عز وجل. فهو الآن جاء للحج ثم جاء لهذا المسجد وزاره وصلى فيه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كونه لا يتم الحج إلا بالزيارة للمدينة فهذا لم يقل به أحد من العلماء مطلقا، والحديث كما سمعتم موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقله عليه الصلاة والسلام.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: البعض يقول لا تصح الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا صلينا 40 صلاة، فهل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
هذه مقولة سارت عند الناس بأن الإنسان ما تم زيارته للمدينة إلا يصلي 40 صلاة. أنا أقول أحسن يصلي 100 صلاة، لأن الصلاة 1000 صلاة، وإذا لم يتمكن إلا صلاة واحدة فريضة واحدة يكفي. ليس هناك شرط بأن الزيارة لا تتم إلا إذا صلى هذه الصلوات التي ذكرها السائل هذا، وهذا كلام يشاع بين الناس. إنما على المسلم أن يكثر من الصلاة، فلو استطعت أن تصلي 100 صلاة خير من 40 صلاة، لأن الصلاة 1000 صلاة، وإذا لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الله عز وجل رفع الحرج عن الناس ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كيف نحرج على الناس ونقول لهم اجلسوا صلوا 40 صلاة؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.